أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الجهة الثانية أنه لا إشكال في أن العقد إطلاقه على الإيجاب والقبول أو أدوات الإنشاء اللفظية أو الفعلية ما به الإنشاء إطلاق مجازي لما تقدم من أن العقد وكذلك البيع وسائر الإيجار والعناوين التفصيلية للعقود إنما هو اسم للمعنى الإنشائي الذي ينشأ بأدوات الإنشاء لا لنفس أدوات الإنشاء، وإلا لم يكن إنشاؤها معقولا. إذن فيكون العقد وكذلك البيع وكذلك الإيجار وسائر العقود حقيقة في الشيء الذي ينشأ بهذا الإنشاء، في ذلك الأمر الإنشائي الاعتباري أو الالتزام مثلا في العقد الذي يوجد من خلال أدوات الإنشاء ويبرز من خلال أدوات الإنشاء. إلا أن هذا الأمر تارة يطلق عليه العقد بما هو فعل اعتباري وإيجاد اعتباري، وأخرى يطلق عليه العقد بما هو وجود اعتباري. وهذا هو الذي يقصده الفقهاء حينما ذكروا بأن العقد تارة يطلق بالمعنى المصدري وأخرى يطلق بمعنى اسم المصدر، أي تارة يلحظ هذا الأمر الاعتباري بما هو شيء حاصل في الخارج، يلحظ نتيجة بما هو نتيجة حاصلة من الأمر الاعتباري من الإنشاء الاعتباري، وأخرى يلحظ نفس صدوره وحدوثه من قبل الفاعل من قبل المنشئ. وهذا هو الفرق بين المصدر واسم المصدر في تمام الأفعال التكوينية أو الاعتبارية. تارة نلحظ الفعل من حيث إضافته إلى الفاعل فينتزع منه عنوان المصدر مثلا، وأخرى يلحظ من ناحية إضافته إلى نفسه بما هو شيء تحقق في الخارج، فحينئذ هذا يسمى باسم المصدر. وباللحاظ الأول يشتق حينئذ من أسامي العقود الاشتقاقات، يقال عقد، عاقد، متعاقد، يعقد، باع، يبيع، بائع. وباللحاظ الثاني باللحاظ اسم المصدر يرى أن هذا العقد له حينئذ حدوث، ويرى أنه له بقاء أيضا. والأحكام الشرعية التي وردت في الأدلة من قبيل الحكم باللزوم والجواز والفسخ والوفاء ونحو ذلك، هذه الآثار هي آثار تترتب على العقود، على العقد والعقود التفصيلية بالمعنى الثاني بمعنى اسم المصدر. ولهذا يرى أن العقد له بالمعنى الثاني له بقاء، له حدوث حينما أحدثه أوجده العاقد، وله بقاء ما دام لم يفسخ، فهناك عقد تلك النتيجة باقية اعتبارا. والبقاء للفعل الحادث والذي حقيقته دائما تكون منصرمة ووقتية، هذا البقاء في الأمور الاعتبارية أمر معقول. هذا نظير ما يقال في باب الوضوء مثلا، من أنه يطلق الوضوء على نفس فعل الغسلات والمسحات بما هو فعل منصرم الوجود يتحقق تدريجا وينعدم، لأنه إيجاد للنقاء وفعل للنقاء. ويطلق أيضا بمعنى اسم المصدر على النتيجة الحاصلة، ويعتبر أن هذه النتيجة لها بقاء، حدوث وبقاء ولو اعتبارا، حيث اعتبر ما دام لم يتلبس بأحد النواقض اعتبر هذا متوضيا فهو على وضوء. وهذا البقاء هنا في باب البيع والعقد ونحو ذلك أوضح باعتبار أن هذا من الأمور الإنشائية من الأمور الاعتبارية، فاعتبارها أمرا باقيا هذا أمر معقول. ومن هنا يرى أن العقد له بقاء أيضا بمعنى اسم المصدر، بالمعنى المصدري الذي يكون نفسه مبدأ الحدوث والإيجاد والإنشاء لا يكون له بقاء، لكن بمعنى اسم المصدر يكون له بقاء. وبهذا المعنى حينئذ ترتب عليه الآثار كاللزوم والجواز والفسخ، فإن من يفسخ العقد يفسخ العقد الموجود بالفعل، لا أنه يفسخ العقد الذي الفعل الذي أوجده الفاعل حينما أنشأ العقد. والفرق بين المصدر واسم المصدر كما قلنا فيما سبق أيضا فرق اعتبار كما أشرنا، هذا الفرق أيضا فرق اعتباري حقيقته، يعني كل مصدر كل مبدأ تارة يلحظ بلحاظ فاعله فيكون مثلا مصدرا، وأخرى يلحظ أو يكون مصدرا مزيدا إيجادا كالإيجاد والوجود، فإن الإيجاد عين الوجود بحسب حقيقته، لكن يلحظ من ناحية إضافته إلى الفاعل فيقال إيجاد، من ناحية نفسه يقال وجود. كذلك هنا أيضا تارة يلحظ ما فعله العاقد بما هو فعل اعتباري صدر من حينئذ يقال عقد، عاقد يعقد يشتق من حينئذ، وأخرى تلحظ النتيجة التي أوجدها من خلال فعله الاعتباري والتي هي أيضا نتيجة اعتبارية والتي هي لها حدوث وبقاء، يقال حينئذ عقد، فعقده باق، فسخ العقد يفسخ يلزم العقد، وهكذا. وهذا يعني أنه بحسب الحقيقة المعنيان متلازمان، المعنى المصدري والمعنى الاسم المصدري للعقد والبيع والإيجار ونحو ذلك من العقود، هذان المعنيان معنيان متلازمان، كلما كان المعنى المصدري متحققا كان المعنى اسم المصدري متحققا، وكلما كان المعنى اسم المصدري متحققا كان المعنى المصدري أيضا متحققا سابقا. فلا يمكن لا يكون حينئذ هناك فرقا، لا يكون فرق بين إرادة المعنى المصدري أو المعنى اسم المصدري في أدلة العقود، أدلة إنباء العقود أو صحة العقود، من هذه الناحية لا فرق بينهما، فإنه إذا كان الإيجاد متحققا فالوجود متحقق، وإذا كان الوجود متحققا فالإيجاد أيضا لا محالة كان موجودا. فسواء كانت إطلاقات الأدلة عنوان العقود الواردة في إطلاقات الأدلة كأحل الله البيع مثلا أوفه العقود مستعملة بالمعنى المصدري أو بمعنى اسم المصدر من هذه الناحية لا فرق بينهما، أي على كل حال سوف يكون العنوان العقد غير منطبق في مورد لا يكون فيها المعنى اسم المصدري موجودا. فلا يمكن التفكيك بين المعنيين كما قد يتوهم من بعض كلمات أن العقد إذا كان بمعنى المصدر فيمكن أن يكون العقد حينئذ أعم من العقد الصحيح شرعا والفاسد شرعا، لأن المصدر فعل المنشي وهو إنشاؤه مثلا، وأما إذا كان بمعنى اسم المصدر وهي النتيجة الحاصلة في الخارج فهذا حينئذ فرع الإمضاء، وحينئذ إذا شك في إمضائه وعدم إمضائه يشك في صدق الاسم، فلا ينقسم إلى الفاسد والصحيح بل ينقسم إلى الموجود والمعدوم. التفرقة بين المصدر واسم المصدر غير صحيحة، بل المصدر مع الاسم المصدر صدقهما دائما متلازم، كلما صدق العقد بمعنى المصدر صدق العقد بمعنى اسم المصدر، وكلما صدق العقد بمعنى أو البيع بمعنى اسم المصدر صدق أيضا البيع بمعنى المصدر. فلا يكون على أحد التقديرين هناك إطلاق زائد في مدلول دليل ترتيب حكم كالصحة أو النفوذ على العقد أو البيع. نعم لا بد أن يبحث في أن العقد هل هو اسم للمنشأ العقلائي أو الشرعي بالخصوص أو لمطلق المنشأ، ولو المنشأ الشخصي المسبب الشخصي الذي ينشئه المتعاقدان والذي قد يعبر عنه بالعقد أو البيع الإنشائي، أي ما يعتبره العاقد المتعاقدان أنفسهما. فيعقل عندئذ التفكيك بين الإنشاء الشخصي والمنشأ الشخصي وبين المنشأ العقلائي والشرعي، وذلك فيما إذا فرض أن العقلاء أو الشارع لم يمضوا ما أنشأه المنشئ العاقد، فالمنشئ أنشأ وله منشأ ومسبب شخصي، إلا أن هذا المنشأ لما لم يمضئه العقلاء أو الشارع فلا يوجد بيع مثلا أو عقد عقلائي أو شرعي، إذا كان العقد اسما للمسبب الشرعي أو العقلائي، إلا أن هذا أيضا لا ربط له بالمصدر واسم المصدر، ولا يعني انفكاك المعنى المصدري عن المعنى اسم المصدري، بل هذا يعني صدق المعنى المصدري في هذه الموارد أيضا مستلزم لصدق الاسم المصدر، لكن لا بد أن يلحظ أن اسم المصدر وهو النتيجة الحاصلة والأمر المنشأ الحاصل هل يراد به الشخصي أو العقلائي، فالتفكيك بين اسم المصدر الشخصي واسم المصدر العقلائي، لا التفكيك بين المصدر الشخصي يعني بين الإنشاء الشخصي والمنشأ الشخصي والإنشاء العقلائي والمنشأ العقلائي والإنشاء الشرعي والمنشأ العقلائي الشرعي، دائما أحد الأمرين يلازم الآخر، وإنما التفكيك الذي تعقلناه هنا التفكيك بين الأمر الذي هو إنشاءان ومنشأان شخصي مع الإنشاء والمنشأ العقلائي، فيكون العقد الذي لا يكون ممضا شرعا فيه منشأ شخصي وفيه إنشاء شخصي، وبلحاظ صدوره هذا المنشأ من المنشئ يكون المعنى المصدري صادقا، لكن العقد الشخصي صادقا بلحاظ أن هذا العقد الشخصي له منشأ اعتبره هذا العاقد وهو كأنه له وجود وثبوت في نظر هذا العاقد، فهناك إذن اسم مصدر أيضا، يعني هناك عقد حاصل لكن عقد شخصي حاصل، إلا أن العقلاء حيث أنه لم يمضوا ذلك فلا يوجد هنا لا إنشاء عقلائي بمعنى أنه إيجاد للعقد العقلائي ولا وجود للعقد العقلائي، لا إيجاد للعقد الشرعي ولا وجود للعقد الشرعي، إذن فالتفكيك هنا في هذا المورد لو قلنا بأن العقد مثلا اسم للمنشأ الشخصي وللمسبب الشخصي، وحينئذ هذا قد ينفك عن الإمضاء، يكون منشأ شخصي ومسبب شخصي لكن لا يكون هناك إمضاء عقلائي أو شرعي، هذا لا يعني التفرقة بين المصدر واسم المصدر، بل هذا يعني التفرقة في معنى العقد، وأن العقد هل هو المنشأ الذي ينشئه نفس العاقد أيضا أو هو المنشأ الذي يمضيه الشارع بالخصوص، فحينئذ إذا قلنا بأنه هو المنشأ الذي ينشئه العاقد إذن فيوجد إنشاء ويوجد منشأ أيضا ولا تفكيك بينهما، وإذا لم يمضه العاقد فهذا إنشاء آخر لم يمضه الشارع فهذا بحسب الحقيقة انفكاك بين مسبب آخر وهذا المسبب إنشاء ومنشئا، لا أنه تفكيك بين الإنشاء والمنشأ أو المصدر واسم المصدر، فالتفكيك بين الحيثيتين غير معقول، فمعنى المصدر واسم المصدر لا يكون مغيرا لمدلول إطلاق أدلة العقود، أدلة صحة العقود ونفوذها، سواء أريد بأوفو بالعقود وبالعقد أو أحل الله البيع إيجاد البيع أو البيع الحاصل في الخارج، على كل حال هذا يكون إطلاقه بمقدار واحد، لا فرق بين إيجاد البيع ووجود البيع، إيجاد البيع يساوق وجود البيع، لا بد أن يرى أن البيع هل هو اسم لما يوجده ويعتبره المعتبر الشخصي أو لما يعتبره المعتبر العقلائي أو الشرعي، فإذا كان اسما لما يعتبره المعتبر الشخصي فيوجد على كلا التقديرين سواء أريد المعنى المصدري أو المعنى اسم المصدري يوجد إيجاد للبيع ويوجد وجود للبيع، وإذا كان اسما للمعتبر لما ينشئه ويمضيه العقلاء فلا يوجد لا إيجاد للبيع العقلائي أو الشرعي ولا وجود للبيع العقلائي، فلا تفكيك بين المعنى المصدري ومعنى اسم المصدري، لا تفكيك بين الإيجاد والوجود وبين الإنشاء والمنشأ، وإنما التفكيك بين السنخ المنشأ وسنخ الإنشاء، فإن الإنشاء والمنشأ قد يكون بلحاظ الشخص وقد يكون بلحاظ الشارع أو العقلاء، فمن هذه الناحية المعنى المصدري واسم المصدر لا يغير من سعة إطلاق الأدلة شيئا، الذي يؤدي إلى سعة إطلاق الدليل أن ننظر أن كلمة البيع أو العقد أو أو الإيجار عناوين العقود، هل هي اسم لإيجاد هذا الأمر الاعتباري من قبل أو وجود هذا الأمر الاعتباري المعنى الاسم المصدر من قبل المعتبر الشخصي أو من قبل المعتبر الذي يعتبره العقلاء أو يمضيه الشارع؟ فإن قلنا أنه موضوع لما يعتبره حتى الشخص بنفسه أيضا هذا بيع، فيتوسع إطلاق الدليل حينئذ على ما سوف يأتي. الدليل يشمل كل ما ينشئه العاقد ولو لم يكن قد أمضاه العقلاء، أو قد ولو شك في إمضاء الشارع في الله، فيكون اللفظ منطبقا على كل حال، لأن الإنشاء والإيجاد والوجود للبيع الشخصي متحقق، فيكون الإطلاق حينئذ منعقدان. بينما لو كان اسما لخصوص الأمر الإنشائي من قبل إيجاد ذلك الأمر العقلائي أو الشرعي، إيجاد المسبب الشرعي أو وجود المسبب الشرعي أو العقلائي، حينئذ مع الشك في الصحة واعتبار شيء سوف يأتي أنه على هذا التقدير يقال بأنه لا يمكن التمسك بالإطلاق، لا يكون هناك إطلاق حينئذ بالدليل، لأنه يرجع إلى الشك في صدق البيع، إذ البيع أصبح اسما لذلك الأمر المسبب والمنشأ الذي ينشئه الشارع، والمفروض الشك في أن هذا يمضيه الشارع أو لا، فإذا لم يكن يمضيه فلا يوجد مسبب شرعي لا بالمعنى المصدري ولا بالمعنى اسم المصدري. إذن فلا ينبغي أن يقع الخلط بين المعنى المصدري واسم المصدر وبين أنواع المسببات، المسبب الشخصي أو المسبب العقلائي أو المسبب الشرعي. الجهة الثالثة، تقدم أن العقود معان إنشائية، سواء فسرنا الإنشاء بما هو المشهور من أنه إيجاد للمعنى باللفظ وأن المعاني الإنشائية إيجادية مثلا، أو فسرنا الإنشاء بمعنى إبراز الاعتبار النفساني باللفظ الذي هو مسلك آخر في قبال مسلك المشهور في تعريف حقيقة الإنشاء والإخبار، واختيار أحد المسلكين ليس هنا محل بحثه، متروك إلى علم الأصول. هناك يبحث بالمناسبة في مباحث الألفاظ، يبحث عن الإخبار والإنشاء، ويذكر هذان المسلكان. مسلك يقول أن الإنشاء إيجاد للمعاني الإنشائية، فالمعاني الإنشائية إيجادية يوجدها المنشئ من خلال اللفظ مثلا أو من خلال ما يقوم مقام اللفظ. وهناك قول آخر يقول هذا المسلك الأول غير تام أو غير معقول، وإنما حقيقته الإبراز، الإنشاء إبراز ليس أكثر كالإخبار، قالت الأمضى كإخبار عن وقوع شيء وعدم وقوعه، هذا إخبار عن إبراز عن ذلك الاعتبار النفساني الذي اعتبره وجعله المنشئ، فالمنشئ في عال الاعتبار يجعله، وال حكم الوضعي الإنشائي يوجده في نفسه في عالم الثبوت. اللفظ لا يمكن أن يكون دخيلا فيه، وإنما اللفظ مبرز لذلك الاعتبار. على كل حال، سواء المسلك الأول أو المسلك الثاني، لا إشكال في أن المعاني، أن العقود معاني إنشائية ليست معاني إخبارية. وتقدم أيضا أن العقد الذي هو أمر إنشائي وكذلك البيع والإيجار، تفصيلات العقود، عقود لا تتحقق إلا بفعل الطرفين وتطابق الإرادتين من خلال الإيجاب والقبول. قلنا فيما سبق أن العقد أمر يتحقق بإنشائين من الطرفين، أو التزام من طرف وقبول من طرف آخر، أو التزامين من طرفين. هذا أيضا تقدم أن العقد في المصطلح الفقهي يكون متوقفا، يكون اسما لتلك النتيجة التي تحصل بعد بفعل الاثنين بتطابق الإرادتين، فعل الإيجاب من قبل الموجب والقبول من قبل الآخر، وهذا مما لا إشكال فيه عند أحد. على ضوء هاتين المقدمتين، أن العقود معانيها إنشائية، وأن العقد الإنشائي، العقد الذي هو أمر إنشائي، إنما يتحقق بإنشاء من الطرفين، بفعل من الطرفين، بالتزام من الطرفين، إيجاب وقبول. عن مجموع هذين الأمرين تنشأ هنا شبهة، أو نشأت بالأحرى شبهة عويصة في المقام اختلفت كلمات المحققين في كيفية علاجها. وحاصل هذه الشبهة وتقريبها الفني هو أنه لا إشكال في أن العاقد حينما يوجب العقد وينشئ العقد، كما إذا قال بعت في مقام الإنشاء أو آجرت أو زوجت، حينما يوجب وينشئ العقد ينشئ هذا الأمر الذي يكون من خلال الطرفين، يريد إنشاء هذا الأمر الاعتباري وهذا المنشأ الاعتباري الذي قلنا أنه بفعل الطرفين بتحقيق الالتزام من قبل الطرفين. ويستعمل أيضا في كثير من الموارد، بل المورد المتيقن صحته من العقود، أن يستعمل نفس اللفظ الصريح الموضوع لهذا الأمر الاعتباري. ففي البيع مثلا يقول بعت، وفي الإجارة يقول آجرت، وفي النكاح يقول زوجت، بحيث يكون هذا هو الأصرح في الدلالة على هذا الإنشاء، مما إذا يستعمل ما يدل على ذلك بالالتزام بالملازمة الذي قد يناقش في صحته وعدم صحته. إذن فهم العاقد يقصد إنشاء هذا المعنى الذي هو من فعل الطرفين، وهم اللفظ الذي يستعمله لفظ العاقد، لفظ البيع، لفظ الإيجار الذي موضوع لنفس هذا المعنى كما قلنا، المعنى الإنشائي المتقوم بفعل الطرفين والحاصل من فعل الطرفين. وحينئذ يرد هنا هذا التساؤل، أن هذا العاقد الموجب هل حينما ينشئ في البيع مثلا، نأخذ البيع عقد البيع، حينما ينشئ عقد البيع ما ينشئه هل هو تمليك العين، ما هو التزامه فقط وهو تمليك العين بالعوض للطرف المقابل، أو الذي ينشئه مجموع الأمرين وهو تمليك العين وتملك المشتري أيضا للعين؟ هل ينشئ العلاقة المسبب والمنشأ المربوط به ينشئ التزامه فقط، أو ينشئ مجموع الالتزامين الذي يكون بحسب الحقيقة متقوما بفعل الاثنين، بفعل الموجب والقابل؟ إذا كان ما ينشئه بقوله بعت مجرد التمليك، تمليك العين بالعوض الذي هو أحد طرفي العقد لا كلا طرفي العقد، إذا كان ما ينشئه ويوجده إنشاء واعتبارا أحد طرفي العقد، ويستعمل كلمة بعت في أحد الطرفين للعقد، حينئذ هذا لازمه أولا أن لا يكون هذا العاقد يريد إيجاد التمليك العقدي المتقوم بالطرفين، وإنما يريد إيجاد ذات التمليك، لأنه المفروض أنه ينظر إلى أحد طرفي العقد، فهو يريد أن يوجد أحد طرفي العقد، ويستعمل أيضا كلمة بعت في أحد طرفي العقد، مع أننا قلنا أن البيع اسم للنتيجة التي تحصل من كلا الطرفين من الإيجاب والقبول معا. إذن فيلزم أن يكون هذا العاقد لا ينشئ عقد البيع، وإنما ينشئ مطلق التمليك، ومطلق التمليك لا هو بيع عقد البيع ثبوتا ولا إثباتا، أيضا لفظ البيع مساوق مع مطلق التمليك، التمليك قد يكون بلا عقد أصلا كما في باب الإرث، أيضا يكون هناك تمليك كما في التمليك بالعقود الأخرى غير البيع، أو التمليك بحكم القانون الذي يجعل شخصا مالكا لشيء وقد ملكه هناك الشارع، لكن ليس هذا بيعا، ليس عقدا. إذن فلو كان البيع المنشئ في قوله في الإيجاب حينما يقول بعت يستعمل البيع في مطلق التمليك، تمليك العين بالعوض، هذا التمليك ليس لا لفظ البيع مرادفا معه ولا واقعا أيضا قصد البائع يكفي فيه مطلق التمليك. لو كان يقصد إيجاد مطلق التمليك الأعم من البيع وغيره لم يكن بيعا حينئذ، لم ينشئ البيع، من أنشأ مطلق التمليك؟ وهذا معناه أن أولا قد تخلف الإنشاء عن المنشأ، لا بيع في موارد البيع، لا يكون هناك إنشاء أصلا للبيع، مع أنه يكون يتحقق بيع، كيف تحقق هذا البيع مع أنه لم يقصد إيجاده العاقد. ويلزم أن يكون استعمال كلمة البيع في هذه الموارد أيضا مجازا، يعني في غير ما هو له، يعني يلزم أن يكون البيع إنشاء غير البيع إخبارا. في الإخبار البيع لا يكون إلا إذا كان إيجاب وقبول معا، هذا هو الذي التمليك الحاصل من إيجاب وقبول بيع، لكن إنشاء يصبح مجرد التمليك وحده بيع، يصبح بيعا، فأصبح بعته في مقام الإنشاء غير بعته في مقام الإخبار. بعته في مقام الإنشاء بمعنى أحد الطرفين، بينما بعته في مقام الإخبار لا يصدق إلا إذا كان كلا الطرفين متحققا. فاللفظ أصبح مجازا، وأيضا ما يتقصده العاقد أيضا لم يكن يكفي فيه مطلق قصد التمليك العام من البيع وغيره، مع أن هذا لا يكفي، فإنه لا بد من أن يكون في مقام إنشاء البيع أن يقصد إنشاء البيع الذي هو أمر يتحقق بفعل الطرفين لا بفعل الطرف الآخر. فالشق الأول لا يمكن قبوله، أن يكون الذي ينشئه العاقد بقوله بعته إيجاد أحد طرفي العقد لا ما يتحصل من كلا طرفي العقد. وأما الشق الثاني أن نقول بأنه يوجد التمليك العقدي، يعني الشيء الذي يحصل من كلا طرفي العقد، حينما يقول العاقد بعته يوجد مجموع الأمرين، هذا لازمه أن يكون العاقد بحسب الحقيقة الموجب موجبا وقابلا. إذا كان يريد إيجاد هذه النتيجة المتقومة بفعل الطرفين فيريد إنشاء هذا الشيء التمليك الذي يكون من فعل الطرفين، إذن فالموجب موجب وقابل، غاية الأمر موجب إصالة قابل فضولة، لأنه هو لا ربط له بالقابل بالمشتري، لابد يكون حينئذ إنشاؤه لما يكون متوقفا على القبول، لما يكون مربوطا بالقبول إنشاء فضوليا لا محالة، إنشاء عن الغير، فيكون موجبا وقابلا. وهذا أيضا لا يمكن الالتزام به باعتبار أنه أولا خلاف الوجدان، الموجب ليس قابلا حتى فضولة، وإنما الموجب موجب والقابل هو القابل، ولهذا حيث لا قبول من قبل القابل لا قبول أصلا، لا إصالة ولا فضولة، فهذا خلاف الوجدان أن الموجب موجب وقابل. وثانيا له لوازم لا يمكن الالتزام به، وهو من قبيل مثلا لوازم من لوازم ذلك أنه يكتفى في مقام في مقام إنشاء عقد البيع بالإيجاب، بأن القابل لا يقول قبلت، وإنما يمضي بعد ذلك، يمضي هذا الإيجاب الذي وقع إذا كان الموجب قد قبل أيضا ضمنا ضمن الإيجاب عن طرف القابل، إذن يكفي أن يمضيه يعطيه الإجازة، نظير ما إذا كان هنا القابل فضوليا، كما إذا عقد العقد بين شخصين بين موجب أصيل وقابل فضولي، ثم بعد ذلك طلع المالك الذي اشتري له هذا المال اشتري له فضولتان اطلع على ذلك فأجازه، هناك لا إشكال في صحة البيع وبالإجازة ينفذ البيع ويترتب الآثار. هنا أيضا لا بد أن يقال أنه يمكن للقابل أن لا يقبل وإنما يمضي، ولو بعد مدتين إذا اطلع على ذلك ذاك أوجب العقد، القابل حينئذ يمضي، ويكون إمضاؤه كافيا في ترتب الأثر، مع أن هذا لا يقال به من دون إنشاء القابل للقبول بعد الإيجاب لا عقد، ولهذا لو لم يقبل لكن بعد ذلك أراد أن يمضي لا يكون إمضاؤه مفيدا، لأن العقد لم يتحقق أصلا. فالإيجاب لا يكون إيجابا لكلا الأمرين، وإنما إيجاب لأحد الطرفين. إذن فكل من الشقين صار فيه محذور، الشق الأول أن يكون الإيجاب إيجابا لأحد الطرفين، يلزم أن يكون البيع اسما لأحد الطرفين، وهذا خلاف الإطلاق، إطلاق البيع على الحاصل بفعل الاثنين، ولهذا لو لم يكن قبول لا يطلق بيع أصلا. وإذا قلنا بأنه يفعل كلا الطرفين، هم التزامه هم التزام الآخر ينشئه، حينئذ هذا نتيجته أنه يقوم بفعل الاثنين، يكون موجبا وقابلا ولو فضولة مثلا، وهذا أيضا لا يمكن الالتزام به. فماذا يقال حينئذ هنا؟ كيف نصور الإنشاءات والإيجابات في باب العقود؟ هذه الشبهة عولجت في كلمات المحققين بأحد علاجين أو بأحد نحوين للعلاج. العلاج الأول ما ذكره جملة من الأعلام ونقله الشيخ الأعظم في المكاسب عن بعض معاصريه، قال بأنه ذكر بعض أن البيع هنا بحسب الحقيقة ليس موضوعا للتمليك الذي يحصل من كلا الطرفين، ليس موضوعا للإيجاب والقبول، ولا موضوع للإيجاب بمعنى التمليك الذي هو أحد طرفي العقد وحده، لا هو اسم لمجموع الإيجاب والقبول، ولا هو اسم لأحد طرفي العقد وهو الإيجاب وحده والتمليك الذي يفعله المجيب، بل اسم للتمليك بشرط أن يتعقبه القبول، اسم للتمليك إذا تعقبه القبول، فهو اسم لأحد الطرفين لكن مشروطا بأن يتعقبه القبول، لا أنه اسم للطرفين معا ولا اسم لأحد الطرفين مطلقا، بل اسم لأحد الطرفين وهو فعل البائع وهو التمليك مثلا لكن إذا تعقبه القبول. ومن هنا لا يصدق العقد إذا لم يكن هناك قبول. لو أنشأ وقال ما بعتك وبهذا أراد إنشاء التمليك لكن لم يتعقبه قبول، هذا لا يكون عقدا، لأن لا يكون عقدا ولا بيعا، لأن البيع اسم لهذا المنشأ إذا تعقبه القبول. وبهذا حاولوا بهذا الجواب أن يعالجوا الموقف، من ناحية من دون قبول لا يكون بيع، ومن ناحية أخرى يكون بحسب الحقيقة المنشئ ينشئ ما هو طرفه، ما هو التزامه، ما هو إنشاؤه، لا يكون منشئا للإنشاء والالتزام الذي يكون مربوطا بالطرف الآخر وهو طرف المشتري والعاقل. هذا جواب، هذا الجواب لم يرتضه الشيخ الأنصاري قدس سره، وذكر جوابا آخر في مقام العلاج، قال أنه بل النحو الثاني من الجواب ما ذكره الشيخ واختاره، من أنه موضوع لأحد الطرفين بلا قيد وبلا شرط، وذلك لأن القبول ليس مأخوذا في مفهوم العقد ومفهوم البيع، وإنما الشرط وهو القبول الذي ذكره أولئك وجعلوه شرطا، هذا شرط في ترتب الأثر ليس شرطا في دخيلا في ماهية البيع، وإنما شرط دخيل في الإمضاء الشرعي وترتب الأثر عقلائيا أو شرعا، لا أنه دخيل في مفهوم في حقيقة البيع. نعم قد يستفاد في بعض الموارد إذن حقيقة البيع عبارة عن أحد الطرفين فقط، حينئذ يقال كيف في بعض في موارد الإخبار حينما يقول باع إذا لم يكن قبول، لا يقال باع، يقول في هذه الموارد استعمل البيع في مجموع الإنشاء الإيجابي والقبول لقرينة أخرى، يعني استفيد وجود القبول في هذه الموارد الإخبارية بقرينة حالية أخرى، وهو أن هذا الإنسان حينما يبيع يريد ذلك البيع الذي يترتب عليه أثرون قانونا وشرعا، فبهذه القرينة اللبية يستفاد أنه ملك تمليكا تعقبه القبول، تعقب القبول يستفاد من دال آخر، لا أنه شرط أو قيد في حقيقة البيع، فالبيع اسم لأحد طرفي العقد، وكذلك الإيجار وكذلك سائر العقود، العقود كلها أسماء أسام لأحد طرفي العقد لا لكلا طرفي العقد. نعم ترتب الأثر يتوقف على أن يكون كلا الطرفين موجودا، وترتب الأثر لا دخل له في المسمى وفي حقيقة البيع، ترتب الأثر هذا مطلب آخر. ثم قال أن حال التمليك هنا في هذا التمليك الذي ينشئه البائع بقوله بعت، وحال الأثر والملكية التي تترتب شرعا أو عقلائيا حالهما من قبيل حال الإيجاب والوجوب الذي يمكن التفكيك بينهما، المنشئ يملك لكن الملكية الشرعية والأثر الشرعي أو العقلائي لا يترتب، من قبيل الإيجاب يوجب الآمر لكن قد لا يترتب وجوبون فعليون، كما إذا لم يكن مثلا حين أمره له الولاية على الإيجاب، إذا لم يكن له الولاية على الإيجاب أوجب لكنه لا وجوب، الإيجاب متحقق لكن الوجوب ليس متحققا، يمكن أن ينفك أحدهما عن الآخر، تمليك من قبل العاقد لكنه لا ملكية ولا تملك خارجا، لأن العقلاء أو الشارع لم يمضوا هذه المعاملة، فينفك الأثر الملكية عن إيجاد التمليك، عن التمليك الذي هو هو البيع مثلا، الذي هو الإنشاء الذي ينشئه أحد طرفي العقد وهو الموجب. ويقول ليس هذا من قبيل الكسر والانكسار الذي يكون بينهما تلازم، كلما كان كسر كان انكسار، وكلما كان انكسار كان كسر. هذا من قبيل الإيجاب والوجوب الذي قد ينفك الوجوب عن الإيجاب. هنا أيضا ينفك التمليك عن الملكية والتملك، لأن الشارع إذا لم يمضي فتمليك من دون ملكيتين. هذا أيضا الذي ذكره الشيخ الأنصاري بعنوان الجواب الثاني. فكأنه اختار الشق الأول، الشيخ الأنصاري اختار الشق الأول وهو أن البيع اسم والعقد اسم لأحد طرفي العقد، والقبول ليس شرطا في مسماه وفي حقيقته ومفهومه، ليس مأخوذا فيه، وإنما شرط لترتب الأثر وهو الملكية، ويمكن أن تنفك الملكية عن التمليك. فالبيع والإجارة ونحو ذلك تمليك، هذا تمليك للعين، ذاك تمليك للمنفعة، وهكذا سائر العقود. بينما الجواب الأول هناك لم يقبل الشق الأول، كانوا اقتربوا من الشق الثاني، من أن البايع بحسب الحقيقة عندما ينشئ البيع يملك، لكن تمليكا مشروطا بالقبول، بتعقب القبول، فإن تمليكه ليس مطلقا، وليس البيع اسما للتمليك المطلق، بل التمليك إذا تعقبه القبول. هذان الجوابان بهاتين الصياغتين لا بد من التأمل فيهما، فإنهما لا يخلوان عن الإشكال نقضا وحلا على ما سوف يأتي.